بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الثالثة من الجزء السادس، صفحة رقم 104. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. تبني الآيات في قلب من يعيش معها حب أنبياء الله جميعا، وتربط أجيال الأمة بقامات لا نظير لها في العلم والدعوة، وتملأ عقولنا وأفئدتنا بسيرتهم لئلا يعبث بمبادئنا وعقائدنا أهل الضلال والفسق والفجور والهوى. قال الله تعالى مخاطبا نبيه بعد ذكر رسله وأنبيائه في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الآية هنا ترد على من زعم أن الله تعالى لم يوحي إلى أنبيائه شيئا، وأن ما جاءوا به إنما هو من عند أنفسهم، كما قال ربنا أيضا في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهي تجيب كذلك على من زعم أنه أوحى إلى أنبيائه من قبل ولكنه لم يوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو بطريقة أخرى فرقوا بين الله ورسله، أو فرقوا بين نبي ونبي. يا من تنكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانكم بالأنبياء من قبله، إن الله، اسمعوا، إن الله تعالى قد أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، وجاءه جبريل عليه السلام رسول الله إلى أنبيائه جميع، وأنزل الله عليه القرآن معجزة تعلمون صدقها تماما، وجاءكم بأحاديث وسنة ترسم منهاج حياة تملأها السعادة. الله ربنا وربكم أوحى إليه كما أوحى التوراة والإنجيل، وأوحى صحف إبراهيم والزبور، فكان المصدر واحدا والغاية واحدة والدين واحدة. إليكم عددا من أنبياء الله تعالى ورسله الذين أوحينا إليهم ممن آمنتم به أو كفرتم، لعل عقولكم تفقه أن التفريق بينهم ضرب من ضروب الكفر واتباع الهوى، ولعلكم ترجعون. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. نبي الله نوح عليه السلام أول رسل الله سبحانه وتعالى، أرسله الله ليدعو قومه إلى التوحيد بعد أن أشربت قلوبهم حب الأصنام وعبادتها، فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وفيه جاءت سورة كاملة في كتاب الله تعالى تذكر عطاءه الذي لم ينقطع في إرجاع قومه إلى عبودية الرب جل وعلا، وتذكر استفراغه لوسعه في بذل أسباب الدعوة وأساليبها فيهم لعلهم يهتدون. كفر قوم سيدنا نوح بالله العظيم، ولم يستجب لدعوة نبيهم إلا قليل منهم، ولما أيس من دعوتهم بعد أن هددوه بالقتل دعا عليهم، فأغرقهم الله تعالى بالطوفان، وأغرق معهم زوجته وولده اللذين سارعا في الكفر وماتا عليه. وما أعظمه من بلاء، ما أعظمه من بلاء. أخرج ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إلى نوح، الله عز وجل أوحى إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم، جعل الله النبوة في ذرية نبيه إبراهيم عليه السلام كما جعلها في ذرية سيدنا نوح عليه السلام من قبله، يعني كما أن جميع الأنبياء قبل سيدنا إبراهيم كانوا من ذرية نوح عليه السلام، فكذا كان جميع الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم من ذريته عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. وقد أجمع على فضل نبي الله إبراهيم وإمامته، أجمع على ذلك جميع أهل الكتب السماوية بعده، وصفه الله تعالى في كتابه بأنه أمة بأكملها، وأنه قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر عن التعبد لله عز وجل في نيته وجميع أحواله، حتى وصل الحال به من قوته في الدين أن تبرأ من أبيه بعد أن تبين له أنه عدو لله. هو الذي فارق قومه حين أمر بذلك بعد أن دعاهم إلى ترك خرافة عبادة الأصنام وتعظيمها، وهو الذي حاج النمرود في وجود الله وقدرته وصبر على إلقائه في النار، وهو الذي علم الناس مناسك الحج وترك زوجه وولده في الصحراء استجابة لأمر الله، وأضجع ولده الوحيد إسماعيل ليذبحه لما أوحي إليه في رؤياه، فجعله الله تعالى إماما من أئمة الهدى والخير في الأرض. يكفيه أن الله تعالى اتخذه خليلا ورفعه إلى أعلى درجات المحبة كما اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. وإسماعيل، نبي الله إسماعيل عليه السلام هو الرضيع الذي كان مع أمه هاجر في مكة يوم بحثت له عن ماء، وهو الذي كبر وأصبح شابا ورفع قواعد الكعبة مع أبيه سيدنا إبراهيم عليهما السلام لما أمرهم الله بذلك. ابتلاه ربنا ببلاء عجيب إذ أمر والده أن يذبحه بسكين، فلما أخبره والده بالرؤيا التي رأى فيها أنه يذبحه طلب إلى والده أن يبادر بالاستجابة لأمر الخالق المنان الكريم أكرمه الله وحفظه من القتل وفداه بكبش عظيم. مدحه كتاب ربنا بأنه غلام حليم، وأنه كان صديقا في عقيدته ودينه وصادقا في وعده، وجاء الثناء عليه بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأن الله تعالى رضي عنه، ولم يكن من ذريته أنبياء إلا نبيا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم. جاء وصف سيدنا إسماعيل في القرآن كذلك بأنه رسول ونبي، كما في قول الله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال أهل العلم: كان داعية إلى قبائل جرهم التي أقامت في مكة، وكذا إلى قبائل العماليق وأهل اليمن. إسماعيل وإسحاق، إسحاق نبي الله الذي كان الأنبياء جميعا بعده من ذريته إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. إسحاق أخو إسماعيل، من ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، من ذرية إسحاق باقي الأنبياء. هو ولد سيدنا إبراهيم الثاني الذي أنجبه من زوجته الأولى بعد أن كبرت في العمر عليهم سلام ربي، وفيه جاءت بشرى الملائكة لإبراهيم وزوجه يوم كانت الملائكة في طريقها إلى مدائن قوم لوط ليقلبوها على رؤوسهم، وصفه القرآن العظيم بأنه غلام عليم، وأنه من المصطفين الأخيار، من المصطفين الأخيار، وأنه من أولي الأيدي والأبصار، يعني أولي الأيدي، أيدي يعني قوي في عبادته وطاعته، أبصار صاحب عقل راجح بصير بأحكام الله وشريعته. وهو والد سيدنا يعقوب وجد سيدنا يوسف عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وإسحاق ويعقوب، سيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام هو إسرائيل الذي خاطب القرآن ذريته في القرآن ونسبهم إليه في عدد من الآيات بقوله يا بني إسرائيل، وهو الذي جاء فيه قول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، سورة البقرة، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، توحيد ونحن له مسلمون. وسيدنا يعقوب عليه السلام هو الذي جاء ذكر صبره في سورة يوسف، صبره الذي ظهر فيه تعلقه بالواحد الأحد الذي لا يبث شكواه ولا حزنه إلا إليه، والذي طال فيه لقاؤه بأحب ولده إليه وعظم فيه شوقه حتى أعمي بصره. نقرأ في قصته وكلامه معاني التوكل على الله وحسن الظن به. إليكم شيئا مما قاله لأولاده مربيا ومعلما، والآيات من سورة يوسف: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قال الله: وما أغني عنكم من الله شيئا من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وقال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، سورة يوسف. والأسباط، الأسباط جمع سبط، والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. قال أهل العلم: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، وبعض أهل العلم قال إنهم من أولاد وذرية يعقوب عليه السلام. الله تعالى قال عن بني إسرائيل في سورة الأعراف: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. المقصود أن الله تعالى بعث أنبياء كثيرين من ذرية يعقوب عليه السلام ونسله، وأن كل من اصطفاه الله منهم للنبوة أو للرسالة نؤمن به ونؤمن بالكتب التي نزلت عليهم. والأسباط وعيسى هو نبي الله ورسوله الذي أرسله إلى بني إسرائيل، وقد جاءهم بالإنجيل الذي نسخ بعض أحكام التوراة، ثم انقطع من بعده إرسال الرسل والأنبياء حتى جاء الرحمة المهداة نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. ونبي الله عيسى عليه السلام هو الذي استطردت الآيات السابقة في بيان مكانته بين إخوانه من الأنبياء، وقد دامت دعوته في قومه 3 سنين. والأسباط وعيسى وأيوب، هذا النبي أيوب، هذا النبي قدوة عظيمة في الصبر على المرض، فقد ابتلاه الله به 18 عاما ليرفع قدره وينال بتسليمه الدرجات العلى وليكون قدوة لغيره من العالمين. كان من عجيب بلائه أنه ابتلي في نفسه وأهله وماله، ولم يدعو الله تعالى إلا بعد كل هذه الأعوام، وكان دعاؤه تعظيما لله وتوحيدا، ولم يقل يا رب ارفع عني البلاء، وإنما قال كما في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا دعاء، أنت أرحم الراحمين. نادى نبي الله أيوب ربه متوسلا برحمته أن يعافيه مما هو فيه، فاستجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يضرب الأرض برجله ففعل، فنبعت عين من الأرض بأمر الله وأمره أن يغتسل منها فاغتسل، فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر. ثم إن الله تعالى أبقى له أهله ولم يصب فيهم بمكروه، وزاده بعد ذلك بنين وحفده على قول عند أهل العلم في التفسير. وأيوب ويونس، نبي الله يونس بن متى عليه السلام الذي سميت سورة كاملة باسمه في القرآن العظيم، وهو النبي الذي بعثه الله تعالى في أهل نينوى في العراق، فأعرضوا في أول أمرهم عن دعوته ولبثوا عاكفين على أصنامهم فغضب منهم وخرج. خرج من ديارهم بعد أن استفرغ وسعه في دعوتهم وتذكيرهم، خرج قبل أن يأذن الله له في ذلك. فركب في السفينة، ركب في سفينة ثقلت بأهلها، ثقلت كادت أن تغرق، فكانت القرعة بينهم ليخففوا الحمل بإلقاء أحدهم في البحر، فوقعت القرعة عليه فابتلعه الحوت وأحياه الله في بطنه. ثم دعا دعوته التي تطير بها قلوب المحبين وتلهج بها ألسنة الذاكرين، قال سبحانه في سورة الأنبياء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. أكرم الله نبيه يونس عليه السلام وأصلح له قومه وهداهم وأخرجه من بطن الحوت وأنبت له شجرة من يقطين يستعين بها على صعوبة الحال، ثم أرجعه إليهم ليعيش بينهم معلما وهاديا. فتأملوا كيف كان تسبيحه مفتاحا لنجاته، وتأملوا جمال التعقيب القرآني لكل المؤمنين، لكل المؤمنين في قوله سبحانه: فاستجبنا له، سورة الأنبياء، فاستجبنا له أي ليونس، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهارون هو الأخ الذي رحم الله به نبيه موسى عليه السلام، كما في قوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، سورة مريم. تميز بالرفق وكان يتحلى بالحكمة والصبر. عاش مع أخيه نبي الله موسى عليهما السلام في مصر، وجاء ذكره في القرآن أكثر من 20 مرة، يشد على يد أخيه في الدعوة إلى الله أمام أكبر طاغية عرفته الأرض، ويتكلم بلسان فصيح يبين عظمة الخالق ووحدانيته وحقه على العباد. جاء الثناء عليه في كتاب الله لإنكاره على بني إسرائيل الذين سارعوا في الكفر والردة بعد أن أشربت قلوبهم حب العجل، وذلك لما ذهب موسى لميقات ربنا يكلمه وترك معهم أخاه هارون. لقيه نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، لقيه في السماء الخامسة، كما أخرج البخاري عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، وجاء في ذلك: حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون، قال أي جبريل، قال: هذا هارون فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وسليمان نبي الله الذي كان بلاؤه بالنعم. ابتلاء سيدنا سليمان كان بالنعم، فقد كان نبيا وملكا من ملوك مملكة بني إسرائيل، وسخر الله له الجن والريح لخدمته وطاعته، وكان يفهم لغة الطير والنمل، وأتاه من المال والخير الكثير الكثير. وهو الذي سأل الله تعالى أن يكون قضاؤه وحكمه بين المتخاصمين صائبا، وأن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب الله له الدعوتين. نبي الله سليمان عليه السلام هو ابن نبي الله داود عليه السلام، وهو الذي برأ الله في كتابه مما نسبه إليه اليهود، وهو الذي برأه الله في كتابه مما نسبه إليه اليهود من الكفر واتباع السحر، الله برأه. وهو الذي كتب الله على يديه هداية ملكة سبأ، قال الله تعالى في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ختام الآية: وآتينا داود زبورا. نبي الله داود هو الذي قتل جبارا من جبابرة الأرض، فقد قتل جالوت يوم كان جنديا في جيش طالوت، كان نبي الله داود جندي في جيش طالوت، فأكرمه الله وقتل جالوت جبارا من جبابرة هذه الأرض. وصفه القرآن الكريم بأنه أواب، يعني رجاع إلى الله كثير التوبة والإنابة والخشية. وأرشد نبينا عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الاقتداء به في الصبر على إيذاء أعدائه وكلامهم، كما في قوله سبحانه في سورة صاد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. عبارة ذا الأيدي تدل على القوة والشدة في العلم والعمل وفيما فيه طاعة لله تعالى. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي رواية: ولا يفر إذا لاق، يعني في الجهاد. سخر الله معه الجبال يسبح وكذا الطير تسبيحا وطاع، وألان الله له الحديد، وعلمه صنعة الدروع واللباس، وجعل الله له هيبة في بني إسرائيل، وملكا قويا سالما من غلبة الأعداء، وآتاه الفهم والفطنة والحكمة والإصابة في القول والرأي. خاطبه الله تعالى بقوله في سورة صاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ختم الله الآية هنا بذكر فضله عليه بأن آتاه الزبور، والزبور يعني المزبور يعني المكتوب، وهو لفظ يطلق على أقوال سيدنا داود عليه السلام مما أوحاه الله إليه ومما ألهمه إياه من الدعوات والمناجات والحمد والتعظيم. وتمم تفسير الصفحة في التسجيل القادم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.